السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين، كما نسأله جل وعلا أن يرفع البلاء عن المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونسأله جل وعلا أن يسلط جنوده التي لا يعلمها إلا هو على جيوش الكفر أجمعين. اللهم سلط عليهم أمراضا تفتك بهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم أرنا فيهم دلائل قدرتك، اللهم ردهم مدحورين مهزومين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، لازلنا مع السورة المباركة، مع سورة الأنفال، وتوقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وتكلمنا عنها أو عن بعض ما تكلم به أهل التفسير في هذه الآية، وسقطت منا سهوا آية ما تعرضنا لتفسيرها في اللقاء السابق لما راجعنا الشريط، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وكانت هذه الآية بعد قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي الله المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. قال جل وعلا بعد ذلك: ذلكم، هذه إشارة، يعني هذا الذي حدث من القتل ومن الرمي، ذلكم ومن التضييع ومن التقتيل ومن الأسر، ذلكم حق. يعني يقول العلماء أن هذا مبتدأ حذف خبره، يعني ذلك الذي حدث هو حق من عند الله تبارك وتعالى، يعني ليس بظلم من الله عز وجل، ذلكم حق. والغرض منه هو توهين كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن، موهن يعني مضعف، وموهن في بعض القراءات، موهن كيد الكافرين، مهما كادوا مهما دبروا مهما مكروا فإن كيدهم يبور، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فإذا هذا الغرض منه ما حدث لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يوهن كيدهم، فلا وزن لكيدهم إذا ما كان في المقابل الذي يكيد لهم ويدبر لهم هو رب العالمين جل وعلا بحسب قدرته الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم تكلمت بعد ذلك عن شر الدواب، وقلت الدواب جمع دابة هو كل ما يدب على الأرض، فكما أن البهائم من الدواب فالإنسان من الدواب يدب على الأرض أيضا. شر هذه الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. وقلت أيضا بأن هناك مفارقة بين البهيمة والإنسان، فالإنسان يسمع والبهيمة تسمع، الإنسان ينطق البهيمة لا تنطق. ومعنى النطق هنا يعني الكلام الذي يبين ويفهم ما في النفس. بهيمة تنطق بمعنى أنها تخرج صوتا، لكن هذا الصوت هل هو فيه بيان؟ يعني تشكو لك البهيمة ما تتألم به، تحدثك عن خلجات نفسها، تحدثك عن مشاعرها وعن عواطفها، لا تستطيع أن تظهر لك ما فيها. الإنسان يتناسل البهيمة تتناسل، الإنسان يموت البهيمة تموت، الإنسان يحاسب البهيمة لا تحاسب. إذن فهنا يصبح الإنسان الذي ضل عن الطريق تساوى في مناحي الحياة مع البهيمة، غير أن البهيمة تفوقه في الخير بأنها تموت ولا تحاسب، وبأن الإنسان يموت ويحاسب فقد يدخل نارا يخلد فيها ويعذب فيها إلى أبد الآبدين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. انظر الفرق، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وذكرت لكم قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف ولقد ذرأنا، يعني أعددنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن بين ربنا تبارك وتعالى أن مرتبة الإنسان الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى إذا ما ارتقى في الخيرات وإذا ما انتهج نهج الله تبارك وتعالى واتبع هدي رسله عليهم الصلوات والسلام يرتقي بذلك فوق مرتبة الملائكة، وإذا ما خالف المنهج وعصى الله ورسوله فيتدنى بعد ذلك إلى مرتبة ما دون الحيوان، فالبهيمة عندئذ تكون أفضل منه. وهذا الذي فعله ربنا تبارك وتعالى بهذا الإنسان. إذن فالإنسان الذي يعصي والإنسان الذي يتجرأ على ربه ويستهزئ بنبيه ويستهزئ بشريعة الله تبارك وتعالى ذلكم إنسان أقل رتبة من البهيمة. الحمار أفضل منه، الكلب أفضل منه، لأن الكلب والحمار كلاهما يسبح، بل إن الجماد أفضل منه، الجماد الحجر أفضل من ذلك الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل شيء في السماوات والأرض يسبح بحمد الله ويعبد الله. فإذا ما عصى الإنسان ربه وأعرض عن منهج ربه فسارت درجته أقل من الحيوان. ولذلك قال ربنا إن شر الدواب عند الله الصم، وليس المقصود الصم الذين لا يسمعون، فهم صم عن الحق، صم عن الخير. البكر ليس معنى ذلك أنهم خرس لا يتكلمون، لكنهم لا يتكلمون بخير، عندهم من الشر ومن الخباثة ما عندهم، يتكلمون للإفساد، يتكلمون للشر، للغيبة، للنميمة، يتكلمون لرفع شأن الباطل، للاستهزاء بالمؤمنين، يتكلمون لموالاة الكافرين. ولذلك تجدهم يتخبطون مرة تجده مع المسلمين ومرة تجده على المسلمين، مرة تجده ضد الأمريكان ومرة تجده مع الأمريكان. سبحان الله، يتخبط لأنه من شر الدواب. إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. وانظر إلى تعبير الله تبارك وتعالى وإلى قوله عز وجل الذين لا يعقلون، كأن الآية تشير أن من الصم ومن البكم من يعقل، أما هؤلاء حتى العقل قد طمس عليه، يعني قد يكون هناك أصم وأبكم، ولكنه بالإشارة يعني يتضح لك أنه من أذكى الناس ويمارس حياته، فقد يكون مصليا وناجحا، قد يكون رجل أعمال ناجح هذا الأصم الأبكم. أما هؤلاء فحكم ربنا تبارك وتعالى عليهم بأنهم حتى لا يعقلون، يعني حتى فقدوا عقولهم، لا خير في عقولهم، لهم أفئدة لهم قلوب لا يفقهون بها، فلا فهم لهم ولا سماع حق لهم ولا كلام بالحق لهم، وإنما حياتهم تدنت تحت مرتبة الحيوان. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اسمع إلى قول الله تبارك ولو علم الله فيهم خيرا. لو علم يعني هنا لو دائما تفيد امتناع الشر أو امتناع الجواب لامتناع الشر، فهنا ينفي الله تبارك وتعالى علمه. نعم، يقول هنا العلماء هذه الآية تحمل من بلاغة ما تحمله، فلو كانت فيهم ذرة خير لعلمها الله، ولو كانت فيهم ذرة خير لأسمعهم الله تبارك وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما فيهم حتى ذرة خير، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني هؤلاء قوم علم الله تبارك وتعالى خبث طويتهم، وعلم الله تبارك وتعالى نتانة نفوسهم فأبقاهم على ما هم عليه، لأن لو كان فيهم مثقال ذرة من الخير لأسمعهم الله تبارك وتعالى سماع التدبر والفهم والتعقل. وذكرنا لكم حينما تكلمنا في السيرة بأن الطفيل ابن عمرو الدوسي لما كان شاعرا، فلما أقبل على مكة تلقاه كبراء مكة وكان سيدا في قومه، يا طفيل احذر، هنا رجل صبأ فلا تستمع إليه، فإنه يسب الآلهة وإنه يعيب دين الآباء، ما اسم؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول الطفيل، فمن كثرة ما تكلموا معه أثروا عليه، فوضع الكرفس يعني القطن في أذنيه حتى لا يستمع منه إلى شيء. قال ثم دنوت منه، من الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر لما يريد الله سبحانه للعبد خيرا، لأن فيه خير، فيه ذرات خير يوفقه الله تبارك وتعالى، لكن الذي طوي قلبه على الخباثة وعلى النجاسة فهذا يعرضه الله تبارك وتعالى عن كل خير ويبعد عنه كل خير بما كسبت أيديهم. فقال الطفيل، فسمعت همهمته، يعني هو بيرتل القرآن عليه الصلاة والسلام، فقلت يا طفيل ماذا تفعل؟ أنت رجل شاعر وتستطيع أن تميز بين طيب الكلام وخبيثه، أنت رجل موهوب عندك الملكة العربية، وهذا الكلام الذي يقوله محمد عربي عليه الصلاة والسلام، فلما لا تستمع إلى الرجل فتميز بين الكلام؟ لما يعني ماذا سمعت من طرف واحد؟ آفة الناس أنهم يستمعون إلى طرف واحد، آفة في الناس، يهوى إنسان فيستمع إلى يعطيه أذنه وكل ما قاله في أذني صدقه. طيب يا أخي الذي يخاطبك في شأنه، ألا تستحق أن تستمع إلي، أن تستمع للطرف الآخر؟ أليس هذا من الإنصاف؟ ده لقد عاتب الله تبارك وتعالى داود لأنه حكم في قضية استمع فيها في النزاع من طرف واحد، جاء الخصم وقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب.
ما استمع داود إلى قول أخيه، داود عليه الصلاة والسلام ما استمع إلى قول أخيه، قال على طول أصدر الحكم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذا حكم كان ينبغي لما يقول أنا عندي 99 نعجة، النعجة هي أنثى الخروف أنثى الضأن، وأنا عندي نعجة واحدة استكثرها عليه وقال هات، عندي 99 فاستكثرها وقال لها هات النعجة اللي عندك وأنا ربها لك. طبعا لما تسمع أنت هذه الدعوة تقول يا أخي هذا ظالم، شو عنده 99 ما كفته، مستغفر في أخيه نعجة واحدة، وعزني في الخطاب على طول حكى داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لا ويؤكد الحكم كمان، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم فطن داود، لماذا لم أستمع إلى الآخر؟ لربما يكون الآخر هذا صاحب النعجة هو أظلم الظالمين في الأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، فتناه يعني ابتليناه بهذه الحكومة وبهذه القضية، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فأناب. إذن إخوة الأحبة، آفة الناس أنهم يستمعون من طرف واحد، استمع للطرف الآخر، حملة شعواء عن شخص أو عن مجموعة من الناس بأنهم وأنهم وأنهم، استمعوا للآخرين. أم أصبح ما يقوله الكفر وأهله هو الصدق وما يقوله الموحدون المسلمون هو الكذب؟ انقلبت الآيات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك علماؤنا يقولون في هذه الآية عجبا لك أيها الناس أيها الإنسان، أحيانا تذهب إلى طبيب قد يكون مسلما وقد يكون نصرانيا وكلاهما تصدق، يشخصك الطبيب ويقول لك عندك انسداد في الأورطة في القلب فتصدق، طب ماذا نفعل؟ يلزمك عملية، ما تناقش، أو يكتب لك روشتة بأدوية مرة وتذهب إلى الصيدلية بدون مناقشة، يعني رضيت وصدقت طبيبا يحتمل أن يكون ماهرا وأن يكون فاشلا أو رديئا في صنعته، صدقته بدون أن تناقشه، وحينما يأتيك الأمر من ربك أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقش وتجادل وتحاور، أصبح الطبيب عندك أصدق من الله ورسوله؟ هذا عجيب، هذه آفة تمر علينا جميعا إلا من رحم الله، عند أمر الله وعند أمر رسوله نناقش ونجادل ونحاور، نقول هذا ينفع وهذا ما لا ينفع وهذا يناسبنا الآن وهذا لا يناسبنا، وإن ذهبنا إلى طبيب في ألمانيا أو في لندن يقول الطبيب عليك كذا وعملية كذا ولا تناقش واتبع، وتجيب ممرضة مخصوصة عشان تعطيك الدواء في التوقيتات التي رسمها لك الطبيب ولا تناقش، تصديق تام في أمر بدنك في أمر دنياك، تصدق تصديقا تاما وتأتي إلى الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم الذي جاء لك بالخير في دنياك وآخرتك وتكذب وتشك وتقول هذا لا يتفق مع العقل، اسمع وأطع. يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، تسمع وتطيع فقط، لأنك أسلمت قلاد نفسك لمن؟ لمن لا يريد بك إلا الخير، يعني الطبيب في منفعة من ورائك، قاعد ياخذ دولارات وجنيهات استرليني ويورو، لكن الله تبارك وتعالى هل هناك منفعة تصل إليه إن اهتديت؟ لا والله، فإنه غني عنا جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن خذ هذا المثال دائما وتذكر فيه بأن ما أمرك به ربك وما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الخير فيه كل الخير، وما نهاك عنه ربك وما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الشر، فلو أنك فعلته قد أصبت نفسك بشر في الدنيا والآخرة، صدق هذا أكثر مما تصدق الطبيب الذي تتعالج عنه، ولا مقارنة إنما أراد علماؤنا أن يقربوا المثل إلينا. وهذه واقعة فينا جميعا كما قلت لكم. تذهب إلى الطبيب تسلم نفسك له، يبدأ في الكشف والتشخيصات، يقول لك عاوزين شوية تحليل على طول، ما تقول له ليش تحليل ده أنا زين والدم مالي زين، خلاص تحليل، طيب اعطينا ورقة التحليل. بعد التحليل مطلوب أشعة، ما بيست أشعة، سوي أشعة. طيب لا والله العلاج مش موجود هنا في البلاد، وين نروح؟ في ألمانيا. بتسافر، ما بتجادل، ما بتناقش. إذن هذا في شأن الدنيا. بل تعال لأمور حتى لو في التجارة، ولا واحد مفاتح مؤسسة وما شاء الله عنده خبير بريطاني ولا خبير أمريكاني، والخبير قال له اعمل كذا وكذا وكذا عشان نحقق هامش ربح كذا، وجاله واحد ثاني خبير عربي مسلم يقول له لا ده في سلبيات في اللي اقترحه، يقول له شو انت تعرف اكثر من الامريكاني، شو انت عارف، انت تنفذ وبس، تعترض مره ثانيه بكنس لك، ما تنفع، شو انت تفهم اكثر من الامريكاني، تفهم اكثر من الانجليزي، سبحان الله، انا لله وانا اليه راجعون. اخوه الاحبه، هذا واقع اليم، هذا موجود، هذا موجود. قال احدهم بالكلمه الواحده بالحرف الواحد، قال انا ما احب في مؤسساتي ولا في شركاتي ان يشتغل عند اي مسلم ولا عرب. فقيل له يا اخي الله غني عنك وعن مؤسستك باكملها، بالنص، انظر الى الولاء وصل الى اي درجه، انظر كيف ذابت الشخصيه الاسلاميه، كيف ذاب الدين. إذن هذه قضية إخوة الأحبة في غاية الأهمية، الاستجابة والسماع، وعلى قدر ما في قلبك من خير يوفقك الله تبارك وتعالى. فالطفيل قال يا طفيل أنت شاعر وتستطيع أن تميز بين الطيب والخبيث من الكلام، فلما استمعت إلى القوم ولم تستمع إلى محمد، ارفع عنك هذا واستمع. قال فاستمعت إليه فوالله لقد سمعت كلاما ما سمعته من قبل، وهو عربي وشاعر والقرآن نزل يتحدى العرب. فاقترب منه وقال له يا محمد لقد حذرني قومك منك، حذرني قومك منك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويتلو عليه بعض القرآن، فقال يا محمد امدد يدك كي أبايعك على الإسلام. من الرجل يحذر من سماع إلى رجل اقتنع تمام الاقتناع بأن الذي يقال له هو الحق، وأن دعوة النبي حق، وأن ما أنزل عليه ليس من عنده وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى، فأسمعه الله الخير. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى علم في قلبه خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لأن الخيرية انعدمت منهم. حتى لو استمعوا واستمعوا إلى كل خير، صموا آذانهم عن الخير وتولوا بإعراض، وكما قلت لكم هناك فرق بين التولي، أن يتولى العبد وهو معرض، وأن يتولى العبد وهو محب لهذا الشيء ولكن نفسه تضعف. إنسان يعصي وإذا ما اختلى بنفسه أدركه الندم لأنه لا يحب المعصية ولكن نفسه تضعف، وبين إنسان يعصي وهو يستمتع ويستلذ بالمعصية، يعادي المسلمين ويستلذ بعدائهم ويجاهر بأعدائهم ويوالي الكفر ويفتخر بذلك. فرق بين الاثنين. واحد ربما يعني ضغطت عليه المصالح وضغطت عليه ووالى ظالما وسار في ركبه لمنفعة معينة، لكن في داخله لم يقتنع بذلك وما عنده قناعة بذلك. هذا تأتي عليه فترة للتوبة فعلا، لأن قلبه سليم، أو بمعنى صح لأن قلبه فيه شيء من الخير. أما الثاني فلا مصلحة له ولا شيء، ولكنه يوالي حبا في الظلم وحبا في الكفر ويتلذذ بذلك ويفخر بذلك، فهذا لا يرجى له خير، لأن الله تبارك وتعالى وصفه أنه من شر الدواب ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم بين بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى من الذي يستحق أن تستجيب له، وما هي دعوة الله ورسوله، دعوة للحياة صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي الحديث أحد الصحابة كان يقف ويصلي، يقال أنه كعب أبي بن كعب، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، فلم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أكمل صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تستجيب لي إذ دعوتك؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحينما يدعوك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة تقطع الصلاة لإجابة دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنك أمرت كما أمرت بالصلاة أمرت بالاستجابة لدعائه لطلبه وندائه، لأنه ما يدعوك وأنت في الصلاة إلا لخير، وما يدعوك وأنت في الصلاة إلا لما هو خير من الصلاة. وهذه الواقعة كانت في صلاة نافلة، في صلاة نافلة، ولا يمكن أن يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في صلاة الفريضة. وبعدما دعاه علمه أفضل سورة من القرآن أو أفضل آية كما في بعض الروايات، وهي سورة الفاتحة أو آية الكرسي. المهم نخرج من الواقعة بأن استجابتك لله وللرسول هي استجابة للحياة، فيدعوك النبي صلى الله عليه وسلم لما يحييك حتى في أمور دنياك، ودعوته صلى الله عليه وسلم في أمور شتى، سواء للعلم سواء للعمل سواء للعبادة سواء للطاعة. فكل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لك، وكل دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لك، هي دعوة لحياتك ولحياة كريمة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقيل دعاكم لما يحييكم، يعني دعاكم للقرآن والقرآن هو الحياة، أو دعاكم للموعظة وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب فهي حياة أيضا صلى الله عليه وسلم، دعاكم للعلم فالعلم يحيا به الإنسان، والموت والجهل موت. فكل هذه تحتملها الآية. واعلموا، انظر إلى هذا التسجيل العجيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خلي يعني انتبه بأن الله تبارك وتعالى حينما يخبرك بأنك ستحشر إليه وسترجع إليه، هذا الخبر في طياته تهديد، يعني أمرك بالاستجابة لله ورسوله، ثم قال لك استجب لله والرسول قبل أن أحول بينك وبين هذه الإجابة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تخيل أن قلبك في جنبك، الله أقرب من قلبك منك. لأن ما معنى أن يحول الإنسان بين الشيء وآخر؟ الذي يحول بين الشيء وآخر معنى أنه حجزه عنك. فلو افترضنا الآن الذي يحول بيني وبين أخي الذي أمامي الطاولة، إذن فالطاولة أقرب من أخي مني إليه، صح؟ رياضيا صحيحة ولا مش صحيحة؟ لو افترضنا ألف باء جيم على خط مستقيم ثلاث نقاط تنتمي لهذا الخط المستقيم، المسافة بين ألف وباء ثلاث سنتيمترات، والمسافة بين باء وجيم ثلاث سنتيمترات، باء تحول بين ألف وجيم، صحيح؟ واضحة؟ المسافة من باء لجيم كام؟ ثلاث. طب المسافة من ألف لجيم؟ ستة. إذن باء أقرب من جيم من ألف إلى جيم. فحينما يقول الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الله بين المرء وقلبه، فالله أقرب من قلبك منك أنت، لأن المسافة بينك ومن قلبك أبعد من المسافة بين الله وقلبك. وهذا دليل على شدة قرب الله تبارك وتعالى من العبد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جل وعلا. وعلماؤنا يقولون أيضا إن في الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى يملك القلب، هو يملك كل شيء سبحانه وتعالى. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سألته أمنا أم سلمة: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله؟ قال: يا أم سلمة، ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أضله. إذن واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما: يحول بين الكفر بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر والإيمان. إذن فلن يرتد المؤمن إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لقلبه بذلك، ولن يؤمن الكافر إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لقلبه بذلك. وإنما يكون ذلك بناء على علم الله تبارك وتعالى بأن في هذا القلب خير أو شر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تجد عجبا في هذه الآية، يقلبها كيف يشاء. يعني إنسان يكون لك حبيبا فإذا به ينقلب عليك مرة واحدة. من أجل ماذا؟ هذا التصريف لو كان من أجل الله فهو محمود، أما من أجل شهوة ومن أجل الدنيا فهو مذموم. يعني صديقان يحبان بعضهما، كل منهما يحب الآخر، ثم قصد أحدهما الآخر في مال لظروف معينة، اعتذر فانقلب، ظل يبعد عنه وإلى آخر. يا أخي التمس له أعذارا، ربما لا يملك المال الذي تراه أنت. قال لي: كيف ما يملك المال؟ أنا علمت أنه ورث 2 مليون. يعني يا أخي ورث 2 مليون يعطيك إياهم؟ إذن هذه المصالح الدنيوية والشهوات والأهواء لا ينبغي أن يكون عليها حب وبغض، إنما متى يكون الحب أو تقلب القلب في مسألة الحب والبغض محمودة. أنا علمت من أخي أنه على دين وعلى استقامة ويحضر الصلوات في وقتها، ثم إذا به أرى قد انقلب وبعد. هنا تغير قلبي من ناحية نعم، لأنه عصى. علمت إنسانا كان فاجرا، فإذا به في مرة أدخل المسجد فإذا به يصلي فتغير قلبي. سبحان الله، فلان كان يفعل كذا وكذا وكذا، الآن يصلي. تغير قلبي من ناحية حبا. لماذا؟ لأنه أطاع. إذن هنا أوثق عرى الإسلام كما ذكرنا في مسألة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. حب في الله ليس من أجل دنيا ولا من أجل شهوات ولا من أجل هوى، وبغض في الله. يبغض العبد أو يبغض المسلم آخر من أجل الله، فعلى قدر قربك من الله يكون حبي لك، وعلى قدر بعدك عن الله يكون بغضي لك. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أناسا ليسوا بالأنبياء ولا بالشهداء يغبطهم، والغبطة غير الحسد، الغبطة نوع من الحسد المحمود. وما هو الحسد المحمود؟ أن تتمنى ما عند الغير وتتمنى أن يبارك الله له فيه. تجد عالما فتتمنى أن تكون عالما، وتتمنى أن يحفظ الله تبارك وتعالى العلم على هذا العالم. تجد منفقا ينفق في سبيل الله، تتمنى أن يكون عندك مال لتنفق مثله، وتتمنى أن يبارك الله تبارك وتعالى له في ماله وفي أولاده. أما الحسد المذموم أن تتمنى زوال النعمة من غيرك وتأتي إليك، أو حتى أشر من هذا أن تتمنى مجرد زوال النعمة من الناس حتى لو لم تأتي إليك. واحد يشوف واحد مثلا بنى فيلا يتمنى أنها تتحرق، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيش المصلحة اللي تصيبه؟ ما يبرد قلبه. الحاسد هكذا قلبه دائما في غليان. يجد إنسان ربنا منع الله سبحانه وتعالى بوظيفة رتبة عالية، يقول: شو هذا؟ هذا يأخذ الوظيفة هذه وأنا اللي عندي كذا وكذا وكذا، ما حصل نص راتبه، يتمنى يتكنسل في أقرب محطة. ويفرح يومها. طب ايش اللي عاد عليك من الخير؟ ولا شيء. فبقول لك في درجات في الحسد، اشنعها ان تتمنى ان تزول النعمه من غيرك حتى لو لم تاتك. الدرجه اللي بعدها مباشره ان تتمنى ان تزول النعمه من غيرك وتاتيك، اذا لك مصلحه في المساله. لكن الشر اللي ما يكون لك مصلحه، بس تخلي بس ولاده يموتوا، يعني ما يقول حتى اولاده يموتوا او مثلا يحصل لهم شيء وبعدين ربنا يرزقنا باولاد، لا خلي بس اولاده يموتوا عشان يسكوا قلبه. لا حول ولا قوه الا بالله. حسد. إن من المؤمنين أناسا ليسوا بالأنبياء ولا بالشهداء يغبطهم، كما قلنا الغبطة أن تتمنى ما عند الغير من الخير وتتمنى أن يبارك الله له في الخير. واحد عند أولاد كثير كثر، تتمنى أن يرزق الله بمثلهم في صلاحهم وفي هدايتهم، وتتمنى أن يبارك الله له في أولاده. رجل في منصب عالي ومحبوب بين الناس وكل من يرأسهم يحبونه ويدعون له، تتمنى أن تكون مثله ويتمنى أن يبارك الله له في عمله. رجل على علم أو على مال كثير ينفق، تتمنى أن تكون مثلهم، تتمنى أن يبارك الله لهم في مالهم وفي علمهم. هذه الغبطة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يغبطهم الأنبياء والشهداء على منزلتهم من الله عز وجل. فالصحابة تعجبوا وقالوا يا رسول الله ليسوا بأنبياء ولا بشهداء ويغبطهم الأنبياء والشهداء على منزلتهم؟ قال نعم، إنهم قوم تحابوا في الله أو بروح الله، لا على أحساب بينهم ولا أموال يتعاطونها، فإنهم على نور. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكأنه يريد أن يشير أن هؤلاء هم أولياء الله. محبة في الله صرفة، ما في مصلحة تربطها، ما الحب اللي بينه وبينك ان في شراكة بيننا وبين بعض فاذا زالت الشراكة راحت، لا، او لاننا اقارب بنحب بعض، لا، هؤلاء اقوام اغراق حبوا بعض في الله. وضربنا امثلة لما تكلمنا عن محبة الانصار للمهاجرين بعبد الرحمن بن عوف وابن الربيع، لما جاء ابن الربيع من أنصار لعبد الرحمن بن عوف وقال يا ابن عوف هذا مالي قد شطرته، قسمته نصفين فخذ نصفه، وعندي زوجتان. هذا في حق العرب المال ماشي يقسم، لكن الغيرة عند العرب على النساء غيرة شديدة. إذا كانت تقام حروب ليس من أجل رجل اعتدى على امرأة، لا، من أجل رجل تغزل في امرأة، يعني قال قصتين أو بيتين شعر يتغزل في امرأة من قبيلة أخرى، تقوم حروب. عرب عندهم أنفة في مسألة العرض. فيأتي ابن الربيع لعبد الرحمن بن عوف ويقول عندي زوجتان اختر أجملهما فأطلقها ثم تزوجها. هذه ما وجدت في البشرية أبدا، هذا قمة الإخاء، قمة الحب في الله. ولذلك قال عنهم ربنا تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في حاجة شديدة للشيء ويعطيه لأخيه. من منا وصل لهذه الدرجة؟ هؤلاء هم الذين سادوا الأرض كلها، هؤلاء هم الذين أذلوا الروم والفرس لما سادوا أنفسهم ولما علوا على شهواتهم ولما ارتفعت هممهم فوق السحاب، بذلك ساد. يأتي الواحد منهم ويؤثر أخاه على نفسه. وضربوا لنا مثلا رائعا في الإثار في اليرموك، مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عطشة وجرحة وكلهم في عطش شديد، فيؤتى بالماء للأول، فالأول يدفعه للثاني والثاني يدفعه للثالث، يقول أخي أشد مني، وكان فيهم عكرمة ومجموعة من الصحابة، وإلى أن وصل الآخر. فلما شرب الآخر جاءوا إلى الأول فوجدوه ميتا وهو كان في أشد الحاجة للماء، جريح، ماتوا جميعا، لأن كل منهم يقول أخي أشد عطشا مني أعطه. قمم. عمر رضي الله عنه يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء من المال فيقول له يا رسول الله أنا لست في حاجة لهذا المال، أعطيه لمن هو أولى مني. فيبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المال حلوة خضر، فإن أتاكم بغير استشراف نفس فخذوه ولا تتبعه نفسك. ما دام المال جالك هبة وانت ما سعيت وراءه خذ اقبل. ونعم المال الصالح عند العبد الصالح، فربما لو وقع في يديك أنت أخرجته في سبيل الله وأحسنت التصرف فيه، لو وقع عند خبيث ولئيم عامل به في عصيان الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء ضربوا الأمثلة للناس للبشرية جميعا في إخائهم في حبهم في الله، مثل عليا في هذه الأبواب. فإذن هنا هؤلاء ليسوا بأنبياء ولا شهداء ويغبطوا على منزلتهم لأنهم تحابوا بروح الله، لا أحساب بينهم ولا أم ولا تعاطونها، إنهم لعلى نور وإن قلوبهم لنور إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هنا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ترجعون. والآية كما يقول علماؤنا أيضا فيها حث على تعهد القلب دائما، تعهد قلبك فأخرج منه ما فيه من غل وحسد وحقد، أخرج منه الصفات المذمومة، لأن من أشد النقاء أو من أشد التنقية أن تعالج القلب وأن تنقي القلب من كل خبيث الباطن، تطهير الباطن. أدخل فيه توكلا، أدخل فيه حبا وأخرج منه بغضا، أدخل فيه مودة للذين أمنوا وأخرج منه مودة الكافرين لأنهم لا يجتمعان في القلب السليم. أدخل فيه عداء للذين كفروا وأخرج منه عداء للذين أمنوا، لأن عداء الكافرين وعداء المؤمن لا يجتمعان في قلب رجل واحد. عالج قلبك، وأكثر ما ينبغي أن تعالجه فيه إخلاص، لابد أن تتوجه فيه في العمل إلى الله تبارك وتعالى. فإنك لو عالجت قلبك في مسألة الإخلاص فزت بنصف الخير، لأن العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول شرط الإخلاص أن تتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني شرط المتابعة، أن يكون وفقا لما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يعني لا يرائي لا يبتغي دنيا ولا تسميعا من وراء العمل. أمران في غاية الأهمية للعمل، فلا بد أن تنقي قلبك وأن تتعهد قلبك قبل أن يحول الله بينك وبين قلبك. فلو حال الله بينك وبين قلبك ما استطعت أن تفعل شيئا. والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. هذه أمور ينبغي أن ترسخ في قلوبنا، ليس مجرد الدرس وحضور الدرس والإعجاب بالكلمات التي تلقى والكلام، لا، إنما العمل كما استمعت إلى الشيخ بالأمس، العمل. نريد علما يحمل من يسمعه إلى العمل. استمعنا إلى الكثير والكثير والكثير والكثير، لكن أين العمل؟ لا نريد مناظر، لا نريد صورا فقط، وإنما نريد إلى جانب الصور نريد جوهرا نقيا. إيش حظ فيك بالمظهر الطيب، بلحية طيبة طويلة وثوب قصير، ثم بعد ذلك تغتاب وتنم وتحقد وتؤذي وتفحش في القول؟ ما حظ فيك؟ لأنت لو كنت حليقا وتجمع هذه الصفات الطيبة من حسن الخلق في التعامل والأخلاق، وتحافظ على الصلاة في أوقاتها، ولا تؤذي أحدا، ولا تنم ولا تغتاب، لا شك أن درجتك عند الله تبارك وتعالى أعظم. فإذن القضية، وهذا ليس الدعوة إلى الحلق وإلى غيره، لا، إنما أقول في المقر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلابد أن نعتني بالقلب قبل المظهر، ولا يترك المظهر، لأن القلب السليم يعكس مظهرا سليما. فمن أحب الله ورسوله في قلبه دائما سعى إلى مرضات الله وسعى إلى مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي سيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أثر عنه وأخذ عنه. إذا ما حظي منك في نقاب ووجه مستور ولا يظهر منك شيئا، ثم بعد ذلك ما من مجلس إلا وفيه غيبة ونميمة وإفساد ذات البين، لو أنك مكشوفة الوجه وتحملين قلبا نقيا، بمجرد أن تتكلم امرأة بجوارك في غيبة قلت لها اتق الله لا ينبغي أن نتكلم في حق أحد، والله إن درجتك عند الله لأعظم من الدرجة الأولى. وليست هذه أيضا، حتى لا يفهم كلامي خطأ، الذين يتصيدون في الماء العكر، ليست هذه دعوة للسفور وكشف الوجه، إنما هي دعوة لتنقية القلب إلى جوار المظهر. فلا نريد مظهرا فقط، وإنما نريد مظهرا مع قلب يتعانقان، قبل أن يحول الله بينك وبين قلبك، وقبل أن يحول الله بينك وبين قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. هذا هو التهديد، آخر الآية فيها تهديد، تحشر إلى الله. يعني كأني أقول لك، حتى أضرب لكم يعني بها مثلا، في التجار تاجر يحتكر الصنف، صنف معين، سلعة معينة، ويجي واحد مثلا من تجار التجزئة ويقول له يعني أعطيني بكذا، لا يا أخي أنا ما أخذ إلا بكذا، يقول له لا ما عندنا هذا، يقول له خلاص ما بيشتري. إيش يقول هذا التاجر؟ يقول شوف هيلف السوق، يلف ويجي، لأن هو المحتكر، لله المثل أعلى، افعل ما بدلك، هترجع وتروح وفي الآخر إلى التراب ثم المحشر إليه جل وعلا. فأنت نفسك سلعته، أنت صنعته، واعلموا أنه إليه تحشرون، ترجعون إليه. إذا اعمل ما بدلك، أعصي ما بدلك، افسد ما بدلك، عس في الأرض فسادا، فاعلم أن مرجعك إليه جل وعلا، وأنه إليه تحشرون. إذن هذا تهديد، كما في قول تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم. إيش ما معنى اعملوا؟ اعملوا هذا أمر، فعل أمر، والأمر الوجوب. فإذا يجي واحد يقول لي يا أخي ربنا يقول اعملوا ما شئت، يعني اللي يشرب خمر يشرب، واللي يزني يزني، واللي يشرب حليب يشرب، اعملوا ما شئتم، وقال ربنا اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير. هذا التهديد، إذا اعملوا ما شئتم فأنا بصير بكم وأراكم، فالذي سيعمل صالحا سأجزيه بصالحه خيرا، والذي سيفعل شرا سأجزيه على شره شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلازلنا مع السورة المباركة، مع سورة الأنفال، وانتهينا في اللقاء السابق من بعض معاني